السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ها نحن قد شارفنا على إكمال ثلثي شهر الله العظيم. اكتمل الثلثان أو كادا يكتملان، ولا ندري إلى ما صارت أعمالنا. أهي مقبولة عند ربنا أم مردودة والعياذ بالله في وجوهنا هباء منثورا؟ لا يقول المرء هذا الكلام من باب التحسر على ما مضى، ولا لأجل الحزن على ما قد انقضى، وإنما يقوله لأجل حث الهمم، لأجل بذل مزيد من الوسع، مزيد من الاجتهاد فيما بقي من شهر الله العظيم الذي هو شهر ضيافة الله. إذن فهلموا أيها الإخوة والأخوات، نشدد من عزائمنا ونحرك هممنا نحو مزيد من الطاعات والقربات واجتناب المعاصي، حتى نكون عند ربنا من الفائزين بكرامته ومن الذين ينالون عنده حظوة عظيمة. وخير ما يميلنا ذلك، وخير ما يوصلنا إلى ذلك، أن نتزود بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: احتمل زلة وليك لوقت وثبة عدوك. نعزي إمامنا صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء، ونعزي مراجع الأمة الإسلامية، ونعزي كل البشرية قاطبة، ونعزيكم أيها المؤمنون والمؤمنات خاصة بهذا المصاب الجلل، بهذا الخطب الفادح، خطب فقد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فعظم الله أجورنا وأجوركم جميعا بهذا المصاب. من جوانب عظمة شخصية مولانا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه كان مدرسا للبشرية في الجوانب المختلفة. انظر إليه من أي جانب تره مدرسا، بل تره معلما، بل تره فردا لا مثيل له. في هذه العجالة أيها الأحبة الكرام، بودي أن أتوقف عند قطرة صغيرة من رشحات هذا البحر الزخار، هذا المحيط الهادر بأمواجه الذي اسمه علي بن أبي طالب. هذه القطرة التي أريد أن أتوقف عندها هي ما قدمه علي عليه السلام في مجال أدب الاختلاف.
كيف نختلف مع الآخرين؟ الاختلاف شيء طبيعي، شيء متوقع، نظرا لكون البشر متفاوتين في أفكارهم، في آرائهم، في أمزجتهم، في أهوائهم، في تطلعاتهم. وهذه الدنيا هي دار التزاحم كما يقولون، بمعنى أن الناس لا يستطيعون جميعا أن يلبوا رغباتهم من دون أن تصطدم هذه الرغبات برغبات غيرهم. إذن فلا بد من نشوء هذا التزاحم ومن نشوء هذا الاختلاف، ولا بد عندئذ من إدارة هذا الاختلاف، ولا بد عندئذ من أن نتعلم كيف نتصرف في هذه الحالات. علي سلام الله عليه قدم في دروسه القولية والتطبيقية أكبر النماذج والأمثلة لنا، وأقتصر من كل كلماته الثرية الذهبية في هذا المجال، أقتصر على هذه الكلمة التي ابتدأت بها كلامي: احتمل زلة وليك لوقت وثبة عدوك. جملة قصيرة اللفظ، ولكنها تحمل من المعاني ومن الدروس الشيء الكثير. أقتصر من مضامين هذه الكلمة ومن دروسها على ما يأتي. أولا، يريدنا علي عليه السلام في حالات النزاع والاختلاف وما أشبه أن لا نتحرك من منطلق الانفعال الشخصي، من منطلق ردود الأفعال، من منطلق التوتر والتشنج. علي يقول احتمل، احتمل أي تحمل، أي لا تستجب لهذه الإغراءات التي تأتيك، وهذه المحركات التي تحركك، وهذه الأمور التي تجتذبك. لا تتحرك تحركا انفعاليا نابعا من عاطفتك، نابعا من ضيق الأفق. تحرك من منطلق عقلاني، تحرك من منطلق الإنسان الهادف، من منطلق الإنسان الحكيم، من منطلق الإنسان الذي يعرف كيف يزن الأمور وكيف يجعل الموقف المناسب في المكان المناسب. احتمل، وهذا أمر في الواقع تعالى القرآن الكريم إليه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عندما تريد أن تدفع، عندما تريد أن تتخذ موقفا، ادفع بالتي هي أحسن. لم يقل القرآن ادفع بما هو حسن، بالتي هي أحسن. إذن انتقي أفضل الخيارات، فكر في أفضل المواقف التي تستطيع أن تقفها، فكر في أفضل الألفاظ التي تستطيع أن تقولها، ولا تتحرك من منطلق الانفعال ومن منطلق التأثر ومن منطلق الغضب الشخصي. وعلمنا علي ذلك عمليا، كلنا قرأنا وسمعنا ما حصل منه في واقعة الخندق الأحزاب، عندما تمكن من عدوه عمرو ابن عبد الود العامري، وكانت الفرصة مؤاتية لعلي لكي يقضي عليه. شاهد المسلمون عليا ينهض ويتمشى قليلا في أرض المعركة، ثم يعود إلى عمرو فيقتله. سئل علي بعد ذلك: لم فعلت ذلك؟ لم لم تجهز عليه عندما تمكنت منه في الوهلة الأولى؟ أجاب علي بما مضمونه: أن الرجل أهانني وأهان أمي، فلم أشاء أن أقتله غضبا لنفسي، فقمت عنه لك لكي يذهب الغضب الذاتي الشخصي. عندما أقتله أريد أن أقتله لله وليس غضبا لأجل نفسي أو لأجل أمي. هذا هو علي الذي لا يتحرك من منطلق الفوران والثوران الذاتي، يتحرك من منطلق عقلاني، من منطلق هادئ، من منطلق ما تدعوه إليه المثل، لا من منطلق ما تحركه العاطفة والانفعال وردود الأفعال. عليك أن تتحرك إذن في الحياة من هذا المنطلق. كثير من الناس لربما يتقصدون أن يثيروك، يتقصدون أن يجعلوك تتوتر، لأنهم يريدونك أن تقف مواقف متوترة، مواقف انفعالية، مواقف غير عقلانية. يريدونك أن تفعل ذلك كي يصطادوك، كي يقتادوك، كي يوقعوك في الشرك الذي ينصبونه لك ولأمتك ولمبادئك. إذن عندما تتحرك لا تتحرك من منطلق ردود الأفعال، سبوني فأسبهم، أهانوا مقدساتي فأهين مقدساتهم، أساءوا إلى الرموز التي أحترمها إذا أسيء إلى الرموز التي يحترمونها. لا، الموقف الحقيقي ليس موقف الانفعال وموقف رد الفعل وموقف كيل الصاع بصاعين. الموقف المطلوب هو الموقف العقلاني، وليست العقلانية بمعنى البرود وبمعنى السكوت عن الحق وبمعنى التنازل عن المقدسات. لا، العقلانية تعني أن يكون الموقف موقفا متناسبا مع ما يدعو العقل والمنطق والمبدأ إليه، لا ما تدعو إليه العاطفة والتوتر والانفعال والتشنج. كثير من المآسي التي نجدها في العالم الإسلامي اليوم، كثير من هذه المآسي نتج من هذه الحالة، من حالة أن هناك شيئا يقال، أن هناك ناعقا ينعق، أن هناك عقيرة ترفع، وإذا بالجميع يتحركون من منطلق رد الفعل. وهكذا تخلق الأزمات، وهكذا تخلق التشنجات، وهكذا يستفيد أعداء الأمة من واقع قد يكون أصله أصلا حقيرا صغيرا لا يستحق. إذن المنطلق ينبغي أن يكون العقل والحكمة، لا التوتر والتشنج وردود الأفعال. هذا أولا. ثانيا، يقول لي علي عندما تكون في حالة خلاف، في حالة توتر، فرق بين أنواع الأخطاء التي ترتكب. ليست كل الأخطاء من نوع واحد، هناك تفاوت بين خطأ وخطأ. أين نجد هذا في كلمته عليه السلام؟ يقول: احتمل زلة وليك لوقت وثبة عدوك. هنا عبر بالزلة وهناك عبر بالوثبة. إذن هناك فارق بين خطأ هو بمنزلة زلة، والزلة تحمل إيحاء بعدم القصد. الإنسان عندما تزل قدمه لا يكون قاصدا ذلك، والزلة أيضا تحمل إيحاء بعدم العظم، ليس الأمر كبيرا، الأمر صغير. هنا زلة، خطأ صغير، خطأ حقير، خطأ بسيط يمكن التغاضي عنه. وهناك وثبة، والوثبة تعني أن هناك شيئا عظيما كبيرا ومقصودا. إذن عليك يا أيها الإنسان المسلم أن تفرق بين أنواع الأخطاء، لا تتعامل مع كل الأخطاء التعامل نفسه كما نجد عند بعض الناس. بعض الناس لا يمتلكون القابلية على التغاضي عن أي خطأ، مهما كان صغيرا، يدقق في أدق التفصيلات، يقف عند أتفه الأمور. لذلك تجد مثل هذا الإنسان لا يعيش هانئ البال أبدا. في البيت يدقق في أتفه الأشياء، مع زوجته أو مع زوجها، مع الأولاد، مع الجيران، في العمل كذلك، مع رب العمل، مع زملائه، يدقق في كل شيء. في المجتمع أتفه الأخطاء لا يستطيع أن يتغاضى عنها. بينما ورد في الحديث الشريف ما مضمونه: صلاح حال التعايش بين الناس ملء مكيال، ثلثاه فطنة وثلث تغافل. إذا أردنا لحال التعايش أن يكون جيدا، إذا أردنا للحياة الاجتماعية في أي دائرة اجتماعية، ضيقة كانت أم واسعة، إذا أردنا لتلك الحياة أن تكون رغيدة هانئة سعيدة، فلا بد للإنسان من أن يتزود بهذه الحالة، أن يتغافل عن بعض الصغائر، أن يتغافل عن بعض التوافه. أما إذا كان الخطأ كبيرا، إذا كان الخطأ عظيما، إذا كان الخطأ خطأ يهدد الحق، يهدد المعتقد، يهدد الكيان، يهدد أساس الوجود، يهدد الأمة، فحينئذ لا يصلح للإنسان أن يتغاضى عنه بحجة أنني أحب التغافل والتغاضي. فرق بين الأخطاء، خطأ يختلف عن خطأ. علي بن أبي طالب سلام الله عليه مارس هذه التفرقة بين الأخطاء عمليا في حياته. يروى أنه سلام الله عليه في يوم من الأيام استدعى غلاما له، ناداه، وإذا بذلك الغلام، ذلك الخادم، لا يجيب الإمام، لا يرد. فقام الإمام بنفسه وذهب إليه وقال له: يا فلان، أما سمعتني؟ مضمون الكلام: أما سمعتني دعوتك؟ لما لم تجبني؟ فقال: يا أمير المؤمنين، تكاسلت عن إجابتك وأمنت عقوبتك، أعرف أنك لن تعاقبني، تكاسلت عن إجابتك وأمنت عقوبتك. فماذا فعل علي؟ رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم لك الحمد أن جعلتني ممن يأمن عبادك عقوبته. ثم توجه إلى ذلك الغلام وقال له: اذهب فأنت حر لوجه الله. هكذا تعامل علي مع مثل هذا الخطأ الذي هو خطأ صغير، أمر يسير، ناداه فلم يجبه. ولكن عندما يواجه علي الأخطاء الكبرى، الأمور المصيرية، فحينئذ لا يتغاضى ولا يتغافل. لذلك قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين عندما رآهم جميعا خطرا يهدد الأمة وخطرا يهدد الوجود. إذن هكذا يعلمنا علي بكلامه وبفعله كيف نفرق بين الأخطاء. ليست كل الأخطاء ينبغي أن توضع في سلة واحدة وأن يكون التعامل معها تعاملا من نوع واحد، فلتكن عندك القابلية على التمييز بين الأخطاء حتى تعرف ماذا يستحق كل خطأ من موقف. هذا ثانيا. ثالثا، يعلمنا علي عليه السلام أن نفرق في النظر، أن نفرق بين المخطئين. رب مخطئ يختلف عن مخطئه. من أين نفهم هذا؟ قال: احتمل زلة وليك لوقت وثبة عدوك. إذن الذين يخطئون معك ميز بينهم. هناك إنسان يخطئ معك وهو وليك وهو حبيبك وهو صديقك وهو أخوك وهو قريبك، وهو يودك، بينك وبينه علقة حميمة، لكن أخطأ في حقك. وهناك إنسان آخر هو عدوك، هذا الإنسان يكيد لك المكائد ليل نهار، يتربص بك الدوائر، هذا الإنسان يريد أن يوقعك في شر ورطه إذا ما تمكن. بالله عليك، هل تنظر إلى هذا كما تنظر إلى ذاك؟ بعض الناس نعم، لا يفرقون، يتعاملون مع كل الناس التعامل نفسه، من يخطئ معي أواجهه بكذا. طيب هذا الذي أخطأ معك من؟ تارة هو صديقك، وليك، حميمك، زوجك، زوجتك، ابنك، ابنتك، وتارة ذاك الإنسان إنسان من أعداء الله، من أعداء الدين، من أعداء الحق، يريد أن يدمر الإسلام. ألا تفرق بين النوعين؟ ألا تفرق بين ما ينبغي هنا وما ينبغي هناك؟ بعض الناس لا يفرقون، بل الأدهى أن بعض الناس قد يتصرفون مع الأعداء الحقيقيين تصرفا متساهلا، بينما يتصرفون مع الآخرين تصرفا متشددا. إسرائيل الكيان الصهيوني يمارس ما يمارس من قتل، من إبادة، من تدمير، من هجمات، من انتهاكات. ماذا فعل العرب بجزاء ذلك؟ نعم، أصدروا بيانا، هذا البيان لخدمة إسرائيل. سبحان الله، لم يجرؤ أحدهم على أن يرسل طلقة واحدة لحماية غزة ولحماية الفلسطينيين، لم يجرؤوا حتى على استنكار، حتى على شجب. هذا في التعامل مع الكيان الصهيوني، بينما في التعامل فيما بيننا في داخل الأمة، في داخل البيت الواحد، ترى هناك الاستئساد والعنتريات، وترى عندئذ الجيوش تجيش والإمكانات كلها تهيأ، وترى المتطوعين البواسل يأتون من شرق الأرض وغربها. الله أكبر، أهكذا غابت البصيرة؟ أهكذا عميت البصيرة؟ علي يوقظ الناس، علي يوقظ الأمة. يا أيتها الأمة، عودي إلى رشدك، عودي إلى وعيك، ميزي بين المخطئين. هناك مخطئ إذا أخطأ فإنه من داخل البيت، من داخل الأسرة، هذا تعامله هكذا. وذاك الذي يريد أن يبيد كيانك، يريد أن يزيلك من الوجود، يريد أن يمحو حضارتك، ذاك أنت تعامله بذلك التعامل، ويتحول الكيان الصهيوني إلى صديق وإلى حبيب عند بعض الناس وعند بعض الفئات. إذن علي يريدنا أيها الأحبة أن نميز بين الذين يخطئون في حقنا. تارة هذا الذي يخطئ في حقي إنسان من مجتمعي، أخي، هذا أخ مؤمن ولا يحمل أكثر من ذلك، وتارة الذي يخطئ في حقي وفي حق معتقدي وفي حق ما أؤمن به، ليس هذا الأخ الذي في المجتمع، هذا الأخ واجهة، هذا الأخ وراءه اتجاهات خطيرة تسعى إلى تدمير الكيان، إلى تدمير الوجود. هناك اتجاهات خطيرة تريد أن تعيث في الأرض فسادا، تريد أن تسيء إلى الحق، بل تريد أن تسكت الحق إن استطاعت. ألا أمتلك إذن نظرة تميز بين خطأ يصدر من أخي المؤمن في المجتمع وينتهي الأمر عندما ينتهي الخطأ، وبين خطأ له امتدادات من جهات تتربص بالأمة، تتربص بالكيان، تتربص بالوجود؟ علي يقول ميز، كن واعيا، لا تكن ساذجا، لا تقل هذا أخ في المجتمع ولماذا نعامله بهذا التعامل، انظر من وراءه، انظر من يحركه، انظر ماذا يخبئ وراءه، ثم تحدث، ثم فكر. إذن ميز بين الذين يخطئون وتعامل مع كل حالة بما تقتضيه، والبس لكل واقعة لبوسها حتى تكون إنسانا حكيما. هذا ثالثا. رابعا، يريدنا علي عليه السلام أن ننظر دوما إلى الأمام، أن نتوقع المستقبل قبل أن يأتي. ماذا يقول؟ احتمل زلة وليك لوقتي، للوقت الذي لم يأتي بعد، لوقتي وثبة عدوك، للوقت الذي سيثب فيه عدوك عليك. إذا فكر في المستقبل الآتي، فكر فيما سيأتي، لا تكن ضيق النظرة، لا تكن إنسانا لا يرى أبعد من طرف أنفه. انظر إلى المستقبل الآتي. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. كن إنسانا عالما بالزمان، يستطيع أن يعرف ما هو آت حتى لا يقع في ذلك الخطأ الذي يتربص به والذي هو موشك أن يقع فيه. انظر إلى الأمام، ماذا يمكن أن يجري في المستقبل؟ هذا الخلاف، هذا النزاع، هذا التوتر إلى أين سيقود؟ حاول أن تتلافى الآثار السيئة السلبية الخطيرة قبل أن يقع المجتمع فيها، قبل أن تقع الأمة فيها. لا يكفينا بعدئذ إذا ما وقع المجتمع في الكارثة، إذا مد لهمت الظلمات على الأمة، لن يجدينا بعدئذ أن نقلب كفي التحسر وأن نجر الحسرات والندامات ولا تحين مندم. من الآن على الإنسان أن يفكر في المستقبل، من الآن على الإنسان أن يخطط لما هو آت، كما علمنا مولانا علي صلوات الله وسلامه عليه. خامسا، علي يريدنا أن نتحرك من منطلق شخصياتنا لا من منطلقات شخصيات الآخرين. علي عندما يوجه خطابه ويقول احتمل، أي تحمل، احتمل أنت يا من أخاطبك، يا من تقرأ كلامي، يا من تسمع كلامي، أنت تحرك من منطلق ذاتك، من منطلق معرفتك بنفسك. اعرف نفسك، اعرف ذاتك، اعرف موقفك، اعرف ما تحمله من قيم، من مثل. عندئذ تحرك، عندئذ تصرف، ولا تتصرف من منطلقات الآخرين، لا تتصرف من منطلقات شخصيات الآخرين. الآخرون لربما شخصياتهم تسمح لهم بالكذب، بالمراوغة، بالدجل، لربما شخصياتهم تسمح لهم باللجوء إلى كثير أو قليل مما لا يرتضيه الشرع لك، فلا تقبل ذلك لنفسك، تصرف من منطلق ذاتك. علي كان يقول، ما مضمونه؟ والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس. إذا المسألة هي أنني أحترم ذاتي، أحترم منطلقاتي، ولا أتنزل إلى المستوى الذي عليه الآخرون. واحد من الناس أساء إلى علي عليه السلام بالكلام، وبلغ عليا ذلك، وفي اليوم التالي جاء هذا الشخص نفسه إلى علي يسأله بعض حوائجه. فماذا فعل علي؟ قضى له حوائجه. فعاتبه بعض أصحابه: يا علي، هذا الرجل بالأمس يتكلم عليك وأنت تعرف ذلك، واليوم تقضي حوائجه؟ فأجاب بما مضمونه: إني لأستحيي أن يغلب جهله علمي، وذنبه عفوي، وخطأه جودي، وحاجته وحاجته جودي. هذا أنا علي يقول، أتحرك من منطلق معرفتي بذاتي. ذاك إذا كان جاهلا، أنا لست جاهلا حتى أتصرف مثله. ذاك إذا كان إنسانا يتصرف بطريقة غير عقلانية، أنا إنسان أتصرف من منطلق معرفتي لذاتي. إذن فالتمسك بالمبادئ بالقيم بالأهداف الأصيلة لا للانقياد وراء ما تريده شخصيات الآخرين. الآخرون إذا انحطوا، إذا تسافلوا، إذا تسفهوا، أفتقبل لنفسك ذلك؟ علي لا يقبل لك ذلك. إذا إمامنا سلام الله عليه يعلمنا كيف نكون في حالات الاختلاف وفي حالات النزاعات وفي حالات التوترات، كيف نتصرف لنكون علويين حقا، وكيف نقول وكيف نفعل لنكون على النهج اللاحب الذي أرادنا عليه مولانا علي صلوات الله وسلامه عليه. فسلام الله عليك يا أمير المؤمنين، يا صوت العدالة الإنسانية. سلام الله عليك يوم ولدت في الكعبة، ويوم عشت مظلوما، ويوم استشهدت في بيت الله، ويوم تبعث حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أخيه وابن عمه ووصيه ونفسه علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشفين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يجب شرعا على الولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فات أباه من الصلوات ومن الصوم. هذه مسألة نعرفها جميعا، ولكن هذا الوجوب يشترط فيه الفقهاء شروطا حتى يتحقق. أليس في كل حالة يجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضي؟ إنما يجب ذلك إذا توافرت مجموعة من الشرائط، أهمها أن يكون هذا الصوم أو هذه الصلاة أن يكون فوتهما عن هذا الأب بعذر من الأعذار، أي أن هذا الأب مثلا لنفترض كان في غيبوبة قبل موته، هذا الأب لم يستطع أن يصوم، لم يستطع أن يصلي لعذر من الأعذار، هذا الذي يجب القضاء عنه. أما إذا كان الأب متساهلا في الدين، كان غير ملتزم، كان لا يصلي ولا يصوم لمدة من الزمان، أيضا يجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضي عنه هذا. هنا السيد الخوئي رحمه الله يقول الاحتياط الوجوبي يقتضي أن نعم يجب عليه حتى في هذه الحالة، ولكنه احتياط وجوبي. السيد السستاني حفظه الله ورعاه يقول لا، في هذه الحالة لا يجب على الولد الذكر الأكبر أن يقضي، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون هذا الأب قد تمكن من القضاء ولم يقضي، بمعنى أن وجوب القضاء قد استقر عليه، كان بإمكانه أن يقضي، كانت الفرصة متاحة أمامه ومع هذا لم يقضي عامدا، هذا الذي يجب القضاء عنه. أما إذا هذا الأب كان مريضا ولم يصم مثلا لأنه مريض وتوفي في ذلك المرض، توفي قبل أن يتمكن من القضاء مثلا، الصلاة كذلك لم يتمكن من القضاء ومات، هذا لا يجب القضاء عنه لأنه أصلا وجوب القضاء لم يستقر في ذمة هذا الأب. هذا ثاني. الشرط الثالث شرط مختلف فيه، وهو أن بعض الفقهاء ومنهم السيد السستاني حفظه الله ورعاه يرون أن من شرائط الوجوب أن يكون هذا الولد الذكر الأكبر مكلفا في حال موت الأب، عندما مات الأب كان هذا الولد بالغا، أما إذا كان الولد في ذلك الوقت صبيا لم يبلغ فلا يجب عليه القضاء. هذا الشرط يؤمن به بعضهم كما قلت السيد السستاني منهم، ولا يؤمن به بعض، ومنهم السيد الخوئي. السيد الخوئي رحمه الله لا يؤمن بهذا الشرط. رابعا من الشروط أيضا أن لا يكون هناك متبرع قد تبرع بالقضاء، أو أن يكون هذا المتوفى قد أوصى بأن يقضى عنه من ثلثه. أما إذا جاء متبرع وقال أنا أقضي عن ذاك الإنسان، سقط عن الولد الذكر الأكبر، أو كان هذا المتوفى قد أوصى في وصيته من ثلثي استأجر من يصلي عني لمدة كذا أو من يصوم عني لمدة كذا، إذا كان قد أوصى من ثلثه فعندئذ نعمل بالوصية ويسقط وجوب القضاء عن هذا الولد الذكر الأكبر. هذا كله فيما يرتبط بالقضاء عن الوالد عن الأب. أما الأم فلا يجب القضاء عنها إلا من باب الاحتياط الاستحبابي، ليس هناك وجوب وإنما هناك احتياط استحبابي بأن يقضي الولد الذكر الأكبر عنها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اكتبنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، لا سيما عن إخواننا في غزة، فرجا عاجلا قريبا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.